بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قلتم حفظكم الله تعالى في كتاب الأفنان الندية شرح السبل السوية لفقه السنن المروية في كتاب الصيام باب فرضيته وفضله للصوم معنيان معنى في اللغة وهو الإمساك. تقول العرب صام الفرس عن الجري وصام الرجل عن الكلام أي أمسك عنه، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما أي سكوتا عن الكلام. ومعنى في الشرع وهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة مع النية. أما الزمن المخصوص فمن طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وأما الشخص المخصوص فهو المسلم العاقل غير المرأة فهو المسلم العاقل غير المرأة الحائض والنفساء. وأما الأشياء المخصوصة فهي مبطلات الصوم ومكروهاته. وقد فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كما هو معروف من تاريخ حياته المباركة الطاهرة العامرة بكل طاعة وخير ومعروف. قال الناظم رحمه الله تعالى صيام شهر رمضان حتما بالآي والحديث فرضا علما، وهو على من تجب الصلاة
حتما
فرضا حتما.
لا قبله كافي.
صيام شهر رمضان حتما بالآي والحديث فرضا علما، وهو على من تجب الصلاة عليه إذا جاء إذ جاءت بذا الآيات. واستثني من ذا من يكون معذورا شرعا ويأتي حكمه مذكورا، وهو لهذا الدين ركن الرابع. قلتم حفظكم الله تعالى قوله صيام شهر رمضان حتما بالآي والحديث فرضا صيام شهر رمضان حتما بالآي والحديث فرضا علما، أي أن صيام شهر رمضان قد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فقد ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة المسلمة على وجوبه، ولم يخالف في ذلك مخالف، ولم يشك أو يتردد في ذلك أحد، بل إن فرضيته معلومة لأمة الإسلام من الدين بالضرورة. ومن أنكر فرضيته بعد قيام تلك الأدلة القوية عليها فهو كافر مرتد عن الإسلام، يستتاب ويدعى إلى الإقرار بوجوبه وفرضيته، فإن لم يؤمن بذلك فإنه يقتل مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله. قوله وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات، أي أن الصوم يجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة، وذلك بأن تتوفر فيه الشروط التالية: أو ألف الإسلام، فلا يصح من كافر لأنه لم يأتي بالأصل الذي تقبل معه التكاليف، وإن كان الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها على الصحيح. باء العقل، فلا يصح من مجنون ونحوه ولا يجب عليه ما دام غير عاقل، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. جيم البلوغ. فلا يجب على صبي لم يبلغ الحنث، لأن القلم مرفوع عنه كما في حديث عائشة السابق. دال القدرة على الصوم. فلا يجب على مريض ولا على مسافر ولا على شيخ طاعن في السن ولا على حامل ولا مرضع تلحقهما أو ولديهما مشقة بسبب الصوم، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه أن يتكلفونه بمشقة فدية طعام مسكين. وكما قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله: إذ جاءت بدا الآيات، أي أن وجوب الصوم يتعلق بمن وجبت عليه الصلاة، وحيث إن الصلاة وجبت بنصوص قرآنية كما في قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكذلك جاءت بفرضية الصوم آيات قرآنية كما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما في قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكلاهما ركن من أركان الإسلام. قوله: واستثني من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمه مذكورا، أي أنه يستثنى ممن يجب عليه الصوم من كان معذورا بنص شرعي، وذلك كالمريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير والحائض والنفساء. فهؤلاء معذورون شرعا كما ستأتي أحكامهم مفصلة في بابها. قوله: وهو لهذا الدين ركن رابع، أي وصوم شهر رمضان. وصوم شهر رمضان هو الركن الرابع من الأركان التي بني عليها الإسلام، كما في حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومثله في الدلالة على هذا المعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وقد تقدم قريبا. ولهذه النصوص وجب الإيمان بفرضيته والعمل به إيمانا واحتسابا، ومن أنكر فرضيته فقد ارتد عن الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما. وكم له قد صح فضل ساطع، تفتح أبواب الجنان إن دخل. شهر الصيام والشياطين تغل، شهر به تفتح أبواب السماء وتغلق الأبواب من جهنم. شهر بصومه الذنوب تغفر، وتعتق الرقاب نصا يؤثر. خلوف فيه الصائم دون شك، تفضل عند الله ريح المسك. وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي، وقد روى نبينا عن ربه: لي الصيام وأنا أجزي به. وصح للصائم فرحتان مع فطره ومع لقاء الرحمن وغيرها.
مع فطره ومع لقاء الرحمن
وغير هذا من فضائل تعد. وكم بتركه وعيد قد ورد. قلتم حفظكم الله تعالى: في هذه الأبيات شرح مفصل لما لشهر الصيام والقيام من الفضل الكبير والخير الكثير الذي جاءت بذكره النصوص الصريحة ذات المعاني الصحيحة والأنوار المضيئة. وإن من فضائله ألف
أن أبواب الجنان تفتح لدخوله وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. باب منها أن أبواب السماء تفتح وأبواب جهنم تغلق فلا يفتح منها بابا، والشياطين تسلسل كما في الرواية الأخرى لأبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وإلى هذه الفضائل التي جاءت بيانها في هذين النصين أشار الناظم بقوله: تفتح أبواب الجنان إن دخل شهر الصيام والشياطين تغل، شهر به تفتح أبواب السماء وتغلق الأبواب من جهنم. جيم: ومنها أن الذنوب تغفر لمن صامه إيمانا واحتسابا وتعتق الرقاب كذلك، وتكثر فيه النداءات بالحث على فعل الخير والإكثار منه وترك الشر بحذافيره، وتلك النداءات تصدر ممن نسمع ونرى وممن لا نسمع ولا نرى. وقد جاء بيان هذه الفضائل في حديثين ثابتين، أحدهما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيهما رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها بابا، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها بابا، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. دال: ومنها أن خلوف فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريح المسك، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. وقال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ها: ومنها ما أعده الله عز وجل للصائمين في الجنة حيث خصهم بباب يقال له الريان، يدخلون منه فيشربون فلا يظمؤون أبدا، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة بابا يقال له الريان، فإذا كان يوم القيامة قيل: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فيشربون منه، فمن شرب منه لم يظمأ أبدا. وإسناده حسن. وإلى هاتين الفضيلتين أشار الناظم بقوله: خلوف في الصائم دون شك تفضل عند الله ريح المسك، وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي. وهو منها جلالة قدر عبادة الصوم، وأن ثوابه لا يعد ولا يحصى لكونه سرا عظيما بين العبد وبين ربه، وتربية للنفس يختلف عن غيره من العبادات. ومنها الفرح والسرور الذي يتمتع به الصائم عند فطره ويوم لقاء ربه، ومنها أنه وقاية للإنسان من الوقوع في المعاصي لما له من التأثير على قوة الشهوة، وكذلك هو جنة للعبد يوم القيامة من النار. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فمي فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. وإلى هذه الفضائل أشار الناظم بقوله وقد روى نبينا عن ربه للصيام وأنا أجزي به، وصح للصائم فرحتان مع فطره ومع لقاء الرحمن. هذا وكم للصوم من فضائل ينالها الصائمون في دنياهم وأخراهم. وبجانب ذلك فكم من وعيد شديد ترتب على ترك الصيام أو الخيانة فيه والتحايل لإسقاطه من ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. هذا أبو الترمذي.
وقف على هذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذا البحث، أولا إن صوم رمضان الشهر الوحيد في السنة ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم إسلام العبد إلا بإقامتها على الوجه المشروع. ثانيا كانت فرضيته في السنة الثانية من الهجرة، وقبل ذلك كان يوم عاشوراء هو المفروض يصومه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكانوا يصومونه أيضا في الجاهلية، وكان اليهود في المدينة يصومونه يوم عاشوراء من محرم اليوم العاشر. فلما فرض رمضان نسخ وجوب صيام شهر يوم عاشوراء نسخ بشهر رمضان، وهو من النسخ من الأخف إلى الأثقل ليعظم أجر هذه الأمة ويكثر خيرها. فلما فرض الصوم صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه أصحابه الكرام، وصار فريضة كغيرها من الفرائض كالصلاة والزكاة وغيرها من الفرائض. وفرضيته ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي وجب وتعين كما كتب على الذين من قبلكم. والآية دليل على أن الصوم كان مفروضا على الأمم قبلنا، وإن كانت الكيفية تختلف. ثابت بالسنة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، وثابت بالإجماع فلم يخالف في فرضيته أحد من أمة الإسلام عرف الإسلام. وأما شروطه فله شروط في الصائم. يشترط في الصائم أن يكون مسلما، والإسلام شرط صحة وشرط وجوب، وأن يكون بالغا وهو شرط وجوب لا شرط الصحة. أن يكون بالغا شرط وجوب لا شرط صحة، فهو يصح من الصغير ويكتب له الأجر، ولمن دعاه ورباه على الصيام يكتب له الأجر، والعاقل والعقل شرط وجوب وشرط صحة، فلا يصح، لا يجب على المجنون ولا يصح منه، لأن العقل مناط التكليف، والقدرة على الصيام القدرة على الصيام، فغير قادر لا يجب عليه الصوم، وهو شرط وجوب لا شرط قبول وشرط صحة، شرط وجوب. فالمريض إذا صام صح صومه، والمسافر إذا صام صح صومه، واعتذر، ولكنه لا يجب على المسافر سفر طاعة أو مباح، وكذلك لا يجب على المريض الذي يتضرر بحيث يزيد مرضه أو لا يطيق الصوم. وإن صام المريض كما أسلفت صح منه الصيام، وإنما صح له الفطر لحاجته إلى الرخصة، والرخصة لها فضل، الأخذ بها فيه فضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي رواية: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالرخصة محبوبة إلى الله، وما أحبه الله ينبغي أن يحبه عباد الله المسلمون. وأما فضائله فجاءت الأحاديث الشهيرة في فضل الصيام، ومنها ما تم إيراده في هذا البحث الذي مضى، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا، يعني بوجوبه وفرضيته، واحتسابا، أي احتسب الأجر عند الله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه المغفرة لصغائر الذنوب، وأما كبائر الذنوب فإنها تغفر بالتوبة المستوفية للشروط، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن فضائله ما جاء في الحديث القدسي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فيعتبر أجره بغير حساب، صاحب الصوم يأخذ أجره بغير حساب، لأن الله قال عن أجور الحسنات: الحسنة تضاعف بعشر، ثم إلى 700 ضعف الحسنة الواحدة، ثم إلى أضعاف أكثر، واستثنى الصوم لمزيته وفضله الكبير، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فما وجه قول الله عز وجل فإنه لي، وجميع الحسنات يتوجه بها العباد إلى الله؟ هذا يدل على أن في الصوم سرا عظيما، لأنه أمانة وسر بين العبد وبين ربه، فلو أراد أن يخون ما أدركه أحد، لو أراد أن يخون فيأكل أو يشرب أو يجامع ما أدركه أحد. لهذا تجد الصائم في حال خلوته واختلاطه بالناس حاله واحد، يعني لا يرضى أن يبلع الريق خوفا على صومه أن يخرقه شيء، فجاء فيه هذا الأجر الكبير. تفضل كذا. علم المكان. أو المكان اللي وضعت عليه قد قرأنا في هذا، قد قرأنا في الكبائر. قرأنا بابين أو ثلاثة، قرأ بعد الثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب ذكر العذر.
باب
العذر. وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. روي عن ابن مسعود أنه قال: الهلاك فتنتين، القنوط والعجب. وعن أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. ردده مرارا ثم قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا أزكي على الله أحدا.
أعيد من الأول.
باب ذكر العجب. وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.
المراد بالعجب هذه مسائل مهمة جدا للمسلمين عموما، ولطلاب العلم خصوصا، وللدعاة وللخطباء وللمعلمين. العجب معناه أن يعجب الإنسان بنفسه، سواء في طلب العلم أو نشره، أو يعجب بنفسه في الصدقة، أو يعجب بنفسه في الشجاعة، أو يعجب بنفسه في أي عمل، بمعنى يرى بأنه هو الوحيد الذي بلغ الدرجة الراقية في هذا العمل. وبجانب هذا العجب الذي حمله في نفسه يحتقر غيره من الناس، فهذا عمل مهلك والعياذ بالله، يحبط العمل ويحرم الإنسان الثواب. اقرأ.
عن أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم.
قبل هذا
روي عن ابن مسعود أنه قال: الهلاك فتنتين، القنوط والعجب.
أيوة، الهلاك فتنتين، القنوط والعجب. أما القنوط فهو اليأس من رحمة الله، ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، يعني ينقطع الرجاء في رحمة الله، وذلك سوء ظن بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فلا يجوز لأحد أن يقنط من رحمة الله، وقد حذر الله عز وجل من ذلك في قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما اقترف الإنسان من سيئات ومن الله عليه بالتوبة فاهتدى وندم وتاب إلى الله توبة نصيحة نصوحة، فليؤمن بأن الله سيبدل سيئاته حسنات، إذا كانت الحبوب بينه وبين الله عز وجل في أعمال تتعلق بحق الله ما عليه إلا التوبة، صادقة، وإن كانت الحقوق تتعلق بحق الآدمي كالأموال والأعراض والدماء فمن تمام شروط التوبة أن يتحلل برد المال إلى أصحابه وبالطلب السماح والتحلل ممن نال من أعراضهم بالكلام السيء والشتم والسب والكذب والغيبة. وإن كان في الدماء مكن المعتدى عليه من حقه. هذه شروط التوبة، من شروط التوبة إذا كان الحق لغير الله تبارك وتعالى. إذن فالقنوط من كبائر الذنوب وهو من صفات الكافرين، والله نهى عنه المؤمنين: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لا ينقطع رجاؤكم من رحمة ربكم، فهو سمى نفسه الغفور الرحيم ووعد كل من تاب أن يقبل توبته. قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه من المهلكات القنوط من رحمة الله. وثانيا العجب، كما أسلفت كما ذكر المؤلف رحمه الله، أيضا من الموبقات ومن المهلكات لما فيه من مشاركة الله تبارك وتعالى في عظمته وكبريائه. لأن من أعجب بنفسه سواء بعلمه أو عمله أو صدقته أو شجاعته أو غير ذلك، من أعجب بذلك نادى الله في كبريائه. والله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدة منهما أدخلته النار. والمعجب بنفسه شارك الله تبارك وتعالى في ذلك. ويجب الحذر من هاتين المهلكتين كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
عن أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. ردده مرارا ثم قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا أزكي على الله أحدا.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا ينبغي التفصيل فيها. مدح الرجل، مدح الرجل في وجهه والثناء عليه إن كان ما قيل فيه من الثناء عليه ومدحه هو الواقع، فينظر للباعث على هذا المدح ما هو الغرض منه. فإن كان الغرض منه صحيحا وهادفا فلا حرج أن يذكره بما فيه، ثم يقول: هكذا أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وأما إذا مدحه بغير ما هو فيه تزلفا أو إغراء به فهذا من الكذب ومن الجناية على الشخص الذي مدح وعلى الشخص الممدوح، جناية عليه لأنه وصفه بما ليس فيه، فهو من باب الكذب ومن باب الغش والخيانة. وأما إذا كان فيه ودع الداعي إلى ذكره بما هو فيه، فقد ثبت أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كنت شريكي في الجاهلية فكنت لا تداري ولا تماري. فما دجره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات مدح، وذكره بالواقع وبما كان فيه وبما هو. والرسول عليه الصلاة والسلام على أكثر من ذلك من الخير والفضل، لكن لما قال له لا تداري ولا تماري، وهذه من صفات الرجال ومن صفات الأمانة، ما زجره. فإذا دعا الداعي ورأيت أنه لا بد من ذكر الإنسان بما هو فيه ولو كان حاضرا، ترتب على هذه مصلحة أو تدفع مفسدة، فلا حرج من ذكرك لأخيك، وتقول بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه: إنهم كانوا يراودونني على القصص، فقال: أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك.
الحقيقة الأمر خطير، يعني لا يأمل الإنسان على نفسه أن يصيبه شيء من العلم، لكن إذا أدرك شيئا من ذلك فعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار وعتاب نفسه، يعاتب نفسه. هذا الذي أراد أن يقص، بمعنى يقص على الناس من السير والأخبار من أخبار من مضى، قال له: أخشى عليك أن تقص عليهم فترى بأنك أرفع منهم قدرا وعلما وكذا وكذا، ثم إذا تابعت ذلك يعني يتعاظم الذنب ويكثر لديك العجب، هذا الداء. فكأنه يرى أنه يخشى على القاص على الناس من داء العجب، وهو الترفع عن الناس واحتقار الآخرين. فإذا حصل هذا للقاص يكون جزاؤه أن الله يخفضه ولا يرفعه، يخفضه يوم القيامة ولا يرفعه. ولا يفهم من هذا أن الناس يجتنبون الخطابة ويجتنبون التعليم ويجتنبون المحاضرات والندوات، لا، بل نشر العلم واجب، وكتمه حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، بأي وسيلة من الوسائل على من يعلم. لكن على العبد أن يتفقد نفسه ويجاهدها حتى لا تصاب بداء العجب فيهلك. فلا بد من الجهاد، ولا بد من بذل الجهد في عمل الخير مطلقا. والله أعلم.
وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك، العجب.
لو لم تذنب. شوف عليه تعليق.
هذا أخرجه البيهقي في شعب الإمام.
على كل حال، العجب خطير على الناس، والحديث لو لم تذنبوا وارد وصحيح: لو لم تذنبوا لجئت بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. هذا نفس الحديث الذي هو محفوظ. والله أعلم. تفضل. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. قال يا أرحم.
صلى الله عليكم. سائل من ليبيا يقول: هل يجوز القصر على سائق الأجرة
الذين يمتهنون هذه الحرفة ويسافرون دائما؟
القصر حق لكل مسافر أن يقصر الصلاة طالما هو مسافر، إما سفر طاعة أو سفر مباح في تحصيل المعيشة، ويحرم على من يسافر سفر معصية.
سائل من ليبيا يقول: قبل عدة سنوات كانت علي كفارة يمين فصمت 3 أيام مع القدرة على الإنفاق لجهلي بالحكم، فهل علي شيء؟
عليك أن تكفر كفارة يمين، إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين، ولا لا يجزئ الصوم إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة.
ما حكم بيع المنسوجات؟
فالآن يجب عليه أن يؤدي الكفارة الآن.
ما حكم بيع المنسوجات من الحرير التي تتخذ لغير اللباس كالجلوس عليها وغيره؟
استعمال الحرير لا يجوز، لا يجوز أن يفرش ولا يلبس، لا يجوز إلا للنساء، يعني يجوز للمرأة أن تلبس الحرير، وأما الرجل فلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب، فقال: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها.
هل يجوز التوقيع عن شخص ما في بعض المعاملات المستعجلة التي تكون عاجلة والشخص أي صاحب التوقيع غير موجود إذا كنت اتفقت معه مسبقا عبر الهاتف؟
إذا أذن لك فلا حرج.
هل يجوز جمع صلاة العصر مع الظهر يوم الجمعة إذا كنت مسافرا؟
لا، لا يجوز، لأن الجمعة صفة صلاتها غير صفة صلاة الظهر، فتصلى العصر في وقتها للمسافر
قصرا.
قصرا، نعم.
ما الحكم إذا نسي المصلي الجهر بالقراءة في الركعات الجهرية، هل يعيد الصلاة أو عليه سجود سهو؟
لا يعيد الصلاة، وإن سجد للسهو، إن سجد للسهو صح ذلك منه، وإن لم يسجد للسهو فصلاته صحيحة، لأن من العلماء من خص السهو بالأفعال لا بالأقوال.
سائل من المغرب يقول: شاب أول ما استقام في دينه كان على يد جماعة من التبليغيين، فهل يقال فيه مبتدع أم تقام عليه الحجة أولا؟
يعلم، يبين له خطر المنهج ويحذر منه، ما دام هو نشأ على منهج هذه الجماعة الذي فيه أخطاء شهيرة، فقبل أن يبدع ويحكم عليه يعلم ويبين له مرة بعد مرة ما دام عنده استعداد واستجابة.
سائل من فرنسا يقول:
فإن أبى إلا أن يكون على نهي جماعة التبليغ فلا شك في بدعته وأنه مبتدع.
سائل من فرنسا يقول: شخص رأى 3 مرات في منامه أنه يصلي في المسجد، فما تعبير رؤياه وهل تفسير الأحلام علم له رجاله؟
نعم، يعني تعبير له أهله والذين عندهم موهبة في التعبير، لكن الرؤيا لها ضابط، الرؤيا الصالحة هي التي يراها الرجل أو ترى له تسره، رؤيا صالحة، والرؤيا السيئة لا تعبر، فما دام أنه رأى بأنه يصلي في المسجد هذه رؤيا صالحة إن شاء الله.
سائل من ليبيا يقول: يوجد عندنا عرف إذا مات الشخص قامت قبيلته بجمع مبلغ مالي من كل أفراد القبيلة ويقومون بإنفاقه على صنع الطعام للناس، للناس الذين يأتون للعزاء، فهل يجوز لي الاشتراك في دفع هذا المبلغ معهم علما بأني إذا لم أدفع حدثت مشكلة بيني وبين قبيلتي؟
نبين لهم أولا حكم بأن هذا من البدع، صنع الولائم والطعام والاستعداد للمأتم، هذا لا يجوز من أفعال الجاهلية، يبين لهم ذلك. فإن أبوا إلا الاستمرار على هذا العرف المبتدأ فليعتزلهم، يرضي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
هل إذا بلغ الطفل سن التمييز يكون محرما لأمه في السفر؟
إذا بلغ الحنث، إذا بلغ الحلم يكون محرما، وأما قبل ذلك فلا يقدر أن يقوم بما يقوم به البالغ.
يقول السائل: نرى بعض الأشخاص يذهبون إلى المملكة العربية السعودية أو إلى بلد إسلامي آخر لتدريس اللغة الإنجليزية، هل هذا جائز؟ يذهبون إلى المملكة، يأتون إلى المملكة يدرسون اللغة الإنجليزية، هل هذا جائز؟
نعم جائز.
السؤال الأخير يقول: أحسن الله إليكم، أنا كل جمعة أذهب إلى جبال فيفا وأجمع الفروض أو أصليها قصرا، هل يجوز لي؟
من أين يسافر؟ إذا سافر مسافة قصر أقل شيء 80 كيلو، إذا مشى هذه المسافة فله أن يقصر وله أن يجمع ما يحتاج على الجمع. والله أعلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قلتم حفظكم الله تعالى في كتاب الأفنان الندية شرح السبل السوية لفقه السنن المروية في كتاب الصيام: باب فرضيته وفضله. للصوم معنيان، معنى في اللغة وهو الإمساك، تقول العرب: صام الفرس عن الجري، وصام الرجل عن الكلام أي أمسك عنه. ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا عن الكلام. ومعنى في الشرع وهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة مع النية. أما الزمن المخصوص فمن طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وأما الشخص المخصوص فهو المسلم العاقل غير المرأة، فهو المسلم العاقل غير المرأة الحائض والنفساء. وأما الأشياء المخصوصة فهي مبطلات الصوم ومكروهاته. وقد فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كما هو معروف من تاريخ حياته المباركة الطاهرة العامرة بكل طاعة وخير ومعروف. قال الناظم رحمه الله تعالى: صيام شهر رمضان حتما بالآي والحديث فرضا علما، وهو على من تجب الصلاة
حتما
فرضا حتما
لا قبله الكافي
صيام شهر رمضان حتم بالآي والحديث فرضا علما، وهو على من تجب الصلاة عليه إذا جاء إذ جاءت بذا الآيات، واستثني من ذا من يكون معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا، وهو لهذا الدين ركن الرابع. قلتم حفظكم الله تعالى: قوله صيام شهر رمضان حتما بالآي والحديث فرض صيام شهر رمضان حتما بالآي والحديث فرضا علما، أي أن صيام شهر رمضان قد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع،
أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة فقد ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة المسلمة على وجوبه، ولم يخالف في ذلك مخالف، ولم يشك أو يتردد في ذلك أحد، بل إن فرضيته معلومة لأمة الإسلام من الدين بالضرورة. ومن أنكر فرضيته بعد قيام تلك الأدلة القوية عليها فهو كافر مرتد عن الإسلام، يستتاب ويدعى إلى الإقرار بوجوبه وفرضيته، فإن لم يؤمن بذلك فإنه يقتل مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله. قوله: وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات، أي أن الصوم يجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة، وذلك بأن تتوفر فيه الشروط التالية: أو ألف الإسلام، فلا يصح من كافر لأنه لم يأتي بالأصل الذي تقبل معه التكاليف، وإن كان الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها على الصحيح. باء العقل، فلا يصح من مجنون ونحوه، ولا يجب عليه ما دام غير عاقل، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. جيم البلوغ، فلا يجب على صبي لم يبلغ الحنثى، لأن القلم مرفوع عنه كما في حديث عائشة السابق. دال القدرة على الصوم، فلا يجب على مريض ولا على مسافر ولا على شيخ طاعن في السن ولا على حامل ولا مرضع تلحقهما أو ولديهما مشقة بسبب الصوم، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه أن يتكلفونه بمشقة فدية طعام مسكين. وكما قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله: إذ جاءت بذا الآيات، أي أن وجوب الصوم يتعلق بمن وجبت عليه الصلاة، وحيث إن الصلاة وجبت بنصوص قرآنية كما في قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكذلك جاءت بفرضية الصوم آيات قرآنية كما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما في قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكلاهما ركن من أركان الإسلام. قوله: واستثني من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا، أي أنه يستثنى ممن يجب عليه الصوم من كان معذورا بنص شرعي، وذلك كالمريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير والحائض والنفساء، فهؤلاء معذورون شرعا كما ستأتي أحكامهم مفصلة في بابها. قوله: وهو لهذا الدين ركن رابع، أي وصوم شهر رمضان هو الركن الرابع من الأركان التي بني عليها الإسلام، كما في حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا. ومثله في الدلالة على هذا المعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، وقد تقدم قريبا. ولهذه النصوص وجب الإيمان بفرضيته والعمل به إيمانا واحتسابا، ومن أنكر فرضيته فقد ارتد عن الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما. وكم له قد صح فضل ساطع، تفتح أبواب الجنان إن دخل، شهر الصيام والشياطين تغل، شهر به تفتح أبواب السماء وتغلق الأبواب من جهنم، شهر بصومه الذنوب تغفر، وتعتق الرقاب نصا يؤثر، خلوف فيه الصائم دون شك، تفضل عند الله ريح المسك، وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي. وقد روى نبينا عن ربه: لي الصيام وأنا أجزي به. وصح للصائم فرحتان مع فطره ومع لقاء الرحمن وغيرها.
مع فطره ومع لقاء الرحمن
وغير هذا من فضائل تعد، وكم بتركه وعيد قد ورد. قلتم حفظكم الله تعالى: في هذه الأبيات شرح مفصل لما لشهر الصيام والقيام من الفضل الكبير والخير الكثير الذي جاءت بذكره النصوص الصريحة ذات المعاني الصحيحة والأنوار المضيئة. وإن من فضائله ألف أن أبواب الجنان تفتح لدخوله، وتغلق أبواب النيران، وتصفد مردة الشياطين، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. باب منها أن أبواب السماء تفتح وأبواب جهنم تغلق، فلا يفتح منها بابا، والشياطين تسلسل كما في الرواية الأخرى لأبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وإلى هذه الفضائل التي جاءت بيانها في هذين النصين أشار الناظم بقوله: تفتح أبواب الجنان إن دخل، شهر الصيام والشياطين تغل، شهر به تفتح أبواب السماء وتغلق الأبواب من جهنم. جيم: ومنها أن الذنوب تغفر لمن صامه إيمانا واحتسابا، وتعتق الرقاب كذلك، وتكثر فيه النداءات بالحث على فعل الخير والإكثار منه وترك الشر بحذافيره، وتلك النداءات تصدر ممن نسمع ونرى وممن لا نسمع ولا نرى. وقد جاء بيان هذه الفضائل في حديثين ثابتين، أحدهما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيهما رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها بابا، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها بابا، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. دال: ومنها أن خلوف فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريح المسك، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. وقال: والذي نفسي بيده لخلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ها، ومنها ما أعده الله عز وجل للصائمين في الجنة، حيث خصهم بباب يقال له الريان، يدخلون منه فيشربون فلا يظمؤون أبدا، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة بابا يقال له الريان، فإذا كان يوم القيامة قيل: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فيشربون منه، فمن شرب منه لم يظمأ أبدا. وإسناده حسن. وإلى هاتين الفضيلتين أشار الناظم بقوله: خلوف في الصائم دون شك، تفضل عند الله ريح المسك، وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي. وهو منها جلالة قدر عبادة الصوم، وأن ثوابه لا يعد ولا يحصى، لكونه سرا عظيما بين العبد وبين ربه، وتربية للنفس يختلف عن غيره من العبادات. ومنها الفرح والسرور الذي يتمتع به الصائم عند فطره ويوم لقاء ربه، ومنها أنه وقاية للإنسان من الوقوع في المعاصي لما له من التأثير على قوة الشهوة، وكذلك هو جنة للعبد يوم القيامة من النار. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فمي فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. وإلى هذه الفضائل أشار الناظم بقوله: وقد روى نبينا عن ربه: للصيام وأنا أجزي به. وصح للصائم فرحتان مع فطره ومع لقاء الرحمن. هذا وكم للصوم من فضائل ينالها الصائمون في دنياهم وأخراهم. وبجانب ذلك فكم من وعيد شديد ترتب على ترك الصيام أو الخيانة فيه، والتحايل لإسقاطه من ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. هذا أبو الترمذي.
وقف على هذا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذا البحث: أولا، إن صوم رمضان الشهر الوحيد في السنة ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم إسلام العبد إلا بإقامتها على الوجه المشروع. ثانيا، كانت فرضيته في السنة الثانية من الهجرة، وقبل ذلك كان يوم عاشوراء هو المفروض يصومه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكانوا يصومونه أيضا في الجاهلية، وكان اليهود في المدينة يصومونه يوم عاشوراء من محرم اليوم العاشر. فلما فرض رمضان نسخ وجوب صيام شهر يوم عاشوراء نسخ بشهر رمضان، وهو من النسخ من الأخف إلى الأثقل ليعظم أجر هذه الأمة ويكثر خيرها. فلما فرض الصوم صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه أصحابه الكرام، وصار فريضة كغيرها من الفرائض كالصلاة والزكاة وغيرها من الفرائض. وفرضيته ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي وجب وتعين كما كتب على الذين من قبلكم. والآية دليل على أن الصوم كان مفروضا على الأمم قبلنا، وإن كانت الكيفية تختلف. وثابت بالسنة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، وثابت بالإجماع، فلم يخالف في فرضيته أحد من أمة الإسلام عرف الإسلام. وأما شروطه فله شروط في الصائم. يشترط في الصائم أن يكون مسلما، والإسلام شرط صحة وشرط وجوب، وأن يكون بالغا وهو شرط وجوب لا شرط الصحة. أن يكون بالغا شرط وجوب لا شرط الصحة، فهو يصح من الصغير ويكتب له الأجر. ولمن دعاه ورباه على الصيام يكتب له الأجر. والعاقل، والعقل شرط وجوب وشرط الصحة، فلا يصح، لا يجب على المجنون ولا يصح منه، لأن العقل مناط التكليف. والقدرة على الصيام، القدرة على الصيام، فغير القادر لا يجب عليه الصوم، وهو شرط وجوب لا شرط قبول. وشرط الصحة شرط وجوب. فالمريض إذا صام صح صومه، والمسافر إذا صام صح صومه، واعتبر. ولكنه لا يجب على المسافر سفر طاعة أو مباح، وكذلك لا يجب على المريض الذي يتضرر بحيث يزيد مرضه أو لا يطيق الصوم. وإن صام المريض كما أسلفت صح منه الصيام، وإنما صح له الفطر لحاجته إلى الرخصة. والرخصة لها فضل، الأخذ بها فيه فضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي رواية: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالرخصة محبوبة إلى الله، وما أحبه الله ينبغي أن يحبه عباد الله المسلمون. وأما فضائله فجاءت الأحاديث شهيرة في فضل الصيام، ومنها ما تم إيراده في هذا البحث الذي مضى، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا، يعني بوجوبه وفرضيته، واحتسابا، أي احتسب الأجر عند الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه المغفرة لصغائر الذنوب، وأما كبائر الذنوب فإنها تغفر بالتوبة المستوفية للشروط، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن فضائله ما جاء في الحديث القدسي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فيعتبر أجره بغير حساب، صاحب الصوم يأخذ أجره بغير حساب، لأن الله قال عن أجور الحسنات: الحسنة تضاعف بعشر، ثم إلى 700 ضعف الحسنة الواحدة، ثم إلى أضعاف أكثر، واستثنى الصوم لمزيته وفضله الكبير، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فما وجه قول الله عز وجل فإنه لي، وجميع الحسنات يتوجه بها العباد إلى الله؟ هذا يدل على أن في الصوم سرا عظيما، لأنه أمانة وسر بين العبد وبين ربه، فلو أراد أن يخون ما أدركه أحد، لو أراد أن يخون فيأكل أو يشرب أو يجامع ما أدركه أحد. لهذا تجد الصائم في حال خلوته واختلاطه بالناس حاله واحد، يعني لا يرضى أن يبلع الريق خوفا على صومه أن يخرقه شيء، فجاء فيه هذا الأجر الكبير. تفضل كذا. علم المكان. هذا المكان اللي وضف عليه قد قرأنا في هذا، قد قرأنا في الكبائر. قرأنا بابين أو ثلاثة، قرأ بعد الثلاثة. صوتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب ذكر العذر.
باب
العذر.
نعم.
وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. روي عن ابن مسعود أنه قال: الهلاك فتنتين، القنوط والعجب. وعن أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. ردده مرارا ثم قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا أزكي على الله أحدا.
أعيد من الأول.
باب ذكر العجب. وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون.
المراد بالعجب هذه مسائل مهمة جدا للمسلمين عموما ولطلاب العلم خصوصا، وللدعاة وللخطباء وللمعلمين. العجب معناه أن يعجب الإنسان بنفسه، سواء في طلب العلم أو نشره، أو يعجب بنفسه في الصدقة، أو يعجب بنفسه في الشجاعة، أو يعجب بنفسه في أي عمل، بمعنى يرى بأنه هو الوحيد الذي بلغ الدرجة الراقية في هذا العمل، وبجانب هذا العجب الذي حمله في نفسه يحتقر غيره من الناس، فهذا عمل مهلك والعياذ بالله، يحبط العمل ويحرم الإنسان الثواب.
عن أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
قبل هذا
روي عن ابن مسعود أنه قال: الهلاك فتنتين، القنوط والعجب.
أيوة، الهلاك فتنتين، القنوط والعجب. أما القنوط فهو اليأس من رحمة الله، ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، يعني ينقطع الرجاء في رحمة الله، وذلك سوء ظن بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فلا يجوز لأحد أن يقنط من رحمة الله، قد حذر الله عز وجل من ذلك في قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما اقترف الإنسان من سيئات ومن الله عليه بالتوبة فاهتدى وندم وتاب إلى الله توبة نصوحة، فليؤمن بأن الله سيبدل سيئاته حسنات، إذا كانت الحقوق بينه وبين الله عز وجل في أعمال تتعلق بحق الله ما عليه إلا التوبة الصادقة، وإن كانت الحقوق تتعلق بحق الآدمي كالأموال والأعراض والدماء، فمن تمام شروط التوبة أن يتحلل برد المال إلى أصحابه وبالطلب السماح والتحلل ممن نال من أعراضهم بالكلام السيء والشتم والسب والكذب والغيبة، وإن كان في الدماء مكن المعتدى عليه من حقه. هذه شروط التوبة، من شروط التوبة إذا كان الحق لغير الله تبارك وتعالى. إذن فالقنوط من كبائر الذنوب، وهو من صفات الكافرين، والله نهى عنه المؤمنين: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لا ينقطع رجاؤكم من رحمة ربكم، فهو سمى نفسه الغفور الرحيم، ووعد كل من تاب أن يقبل توبته. قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه من المهلكات، القنوط من رحمة الله، وثانيا العجب كما أسلفت، كما ذكر المؤلف رحمه الله، أيضا من الموبقات ومن المهلكات لما فيه من مشاركة الله تبارك وتعالى في عظمته وكبريائه، لأن من أعجب بنفسه سواء في بعلمه أو عمله أو صدقته أو شجاعته أو غير ذلك، من أعجب بذلك نادى الله في كبريائه، والله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدة منهما أدخلته النار. والمعجب بنفسه شارك الله تبارك وتعالى في ذلك، ويجب الحذر من هاتين المهلكتين كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
عن أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. ردده مرارا ثم قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا أزكي على الله أحدا.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا ينبغي التفصيل فيها. مدح الرجل، مدح الرجل في وجهه والثناء عليه، إن كان ما قيل فيه من الثناء عليه ومدحه هو الواقع فينظر للباعث على هذا المدح ما هو الغرض منه، فإن كان الغرض منه صحيحا وهادفا فلا حرج أن يذكره بما فيه ثم يقول هكذا أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وأما إذا مدحه بغير ما هو فيه تزلفا أو إغراء به فهذا من الكذب ومن الجناية على الشخص الذي مدح وعلى الشخص الممدوح، جناية عليه لأنه وصفه بما ليس فيه، فهو من باب الكذب ومن باب الغش والخيانة. وأما إذا كان فيه ودع الداعي إلى ذكره بما هو فيه، فقد ثبت أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كنت شريكي في الجاهلية فكنت لا تداري ولا تماري، فما دجره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات مدح، وذكره بالواقع وبما كان فيه وبما هو، والرسول عليه الصلاة والسلام على أكثر من ذلك من الخير والفضل، لكن لما قال له لا تداري ولا تماري وهذه من صفات الرجال ومن صفات الأمانة ما زجره، فإذا دعا الداعي ورأيت أنه لا بد من ذكر الإنسان بما هو فيه ولو كان حاضرا ترتب على هذه مصلحة أو تدفع مفسدة فلا حرج من ذكرك لأخيك وتقول بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. نعم.
ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه إنهم كانوا يراودونني على القصص، فقال أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك.
الحقيقة الأمر خطير، يعني لا يأمل الإنسان على نفسه أن يصيبه شيء من العلم، لكن إذا أدرك شيئا من ذلك فعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار وعتاب نفسه، يعاتب نفسه. هذا الذي أراد أن يقص، بمعنى يقص على الناس من السير والأخبار من أخبار من مضى، قال له أخشى عليك أن تقص عليهم فترى بأنك أرفع منهم قدرا وعلما وكذا وكذا، ثم إذا تابعت ذلك يعني يتعاظم الذنب ويقسم لديك العجب هذا الداء، فكأنه يرى أنه يخشى على القاص على الناس من داء العجب وهو الترفع عن الناس واحتقار الآخرين. فإذا حصل هذا للقاص يكون جزاؤه أنه أن الله يخفضه ولا يرفعه، يخفضه يوم القيامة ولا يرفعه. ولا يفهم من هذا أن الناس يجتنبون الخطابة ويجتنبون التعليم ويجتنبون المحاضرات والندوات، لا، بل نشر العلم واجب وكتمه حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، بأي وسيلة من الوسائل على من يعلم. لكن على العبد أن يتفقد نفسه ويجاهدها حتى لا تصاب بداء العجب فيهلك. فلا بد من الجهاد ولا بد من بذل الجهد في عمل الخير مطلقا. والله أعلم.
وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك، العجب.
لو لم تذنبوا. شوف عليه تعليق،
هذا أخرجه البيهقي في شعب الإمام.
على كل حال، العجب خطير على الناس، والحديث لو لم تذنبوا وارد وصحيح. لو لم تذنبوا لجئت بقوم مذنبون فيستغفرون فأغفر لهم، هذا نفس الحديث الذي هو محفوظ. والله أعلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. قال يا أرحم.
سأل الله إليكم سائل من ليبيا يقول: هل يجوز القصر على سائق الأجرة، على سائقي الأجرة الذين يمتهنون هذه الحرفة ويسافرون دائما؟
القصر حق لكل مسافر أن يقصر الصلاة طالما هو مسافر، إما سفر طاعة أو سفر مباح في تحصيل المعيشة. ويحرم على من يسافر سفر معصية.
سائل من ليبيا يقول: قبل عدة سنوات كانت علي كفارة يمين فصمت 3 أيام مع القدرة على الإنفاق لجهلي بالحكم، فهل علي شيء؟
عليك أن تكفر كفارة يمين، إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين، ولا يجزئ الصوم إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة.
ما حكم بيع المنسوجات؟
فالآن يجب عليه أن يؤدي الكفارة الآن.
ما حكم بيع المنسوجات من الحرير التي تتخذ لغير اللباس كالجلوس عليها وغيره؟
استعمال الحرير لا يجوز، لا يجوز أن يفرش ولا يلبس، لا يجوز إلا للنساء، يعني يجوز للمرأة أن تلبس الحرير، وأما الرجل فلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب، فقال: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها.
هل يجوز التوقيع عن شخص ما في بعض المعاملات المستعجلة التي تكون عاجلة والشخص أي صاحب التوقيع غير موجود إذا كنت اتفقت معه مسبقا عبر الهاتف؟
إذا أذن لك فلا حرج.
هل يجوز جمع صلاة العصر مع الظهر يوم الجمعة إذا كنت مسافرا؟
لا، لا يجوز، لأن الجمعة صفة صلاتها غير صفة صلاة الظهر، فتصلى العصر في وقتها للمسافر
قصرا.
نعم.
ما الحكم إذا نسي المصلي الجهر بالقراءة في الركعات الجهرية، هل يعيد الصلاة أو عليه سجود سهو؟
لا يعيد الصلاة، وإن سجد للسهو صح ذلك منه، وإن لم يسجد للسهو فصلاته صحيحة. بأن من العلماء من خصصه بالأفعال لا بالأقوال.
سائل من المغرب يقول: شاب أول ما استقام في دينه كان على يد جماعة من التبليغيين، فهل يقال فيه مبتدع أم تقام عليه الحجة أولا؟
يعلم، يبين له خطر المنهج ويحذر منه ما دام هو نشأ على منهج هذه الجماعة الذي فيه أخطاء شهيرة، فقبل أن يبدع ويحكم عليه يعلم ويبين له مرة بعد مرة ما دام عنده استعداد واستجابة.
سائل من فرنسا يقول:
فإن أبى إلا أن يكون على نهي جماعة التبليغ فلا شك في بدعته وأنه مبتدع.
سائل من فرنسا يقول: شخص رأى 3 مرات في منامه أنه يصلي في المسجد، فما تعبير رؤياه؟ وهل تفسير الأحلام علم له رجاله؟
نعم، يعني تعبير له أهله والذين عندهم موهبة في التعبير، لكن الرؤية لها ضابط. الرؤية الصالحة هي التي يراها الرجل أو ترى له تسره، رؤية صالحة. والرؤية السيئة لا تعبر، فما دام أنه رأى بأنه يصلي في المسجد فهذه رؤية صالحة إن شاء الله.
سائل من ليبيا يقول: يوجد عندنا عرف إذا مات الشخص قامت قبيلته بجمع مبلغ مالي من كل أفراد القبيلة ويقومون بإنفاقه على صنع الطعام للناس الذين يأتون للعزاء، فهل يجوز لي الاشتراك في دفع هذا المبلغ معهم، علما بأني إذا لم أدفع حدثت مشكلة بيني وبين قبيلتي؟
يبين لهم أولا الحكم بأن هذا من البدع، صنع الولائم والطعام والاستعداد للمأتم هذا لا يجوز من أفعال الجاهلية، يبين لهم ذلك. فإن أبوا إلا الاستمرار على هذا العرف المبتدع فليعتزلهم يرضي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
هل إذا بلغ الطفل سن التمييز يكون محرما لأمه في السفر؟
إذا بلغ الحنف، إذا بلغ الحلم يكون محرما، وأما قبل ذلك فلا يقدر أن يقوم بما يقوم به البالغ.
يقول السائل: نرى بعض الأشخاص يذهبون إلى المملكة العربية السعودية أو إلى بلد إسلامي آخر لتدريس اللغة الإنجليزية، هل هذا جائز؟ يذهبون إلى المملكة، يأتون إلى المملكة يدرسون اللغة الإنجليزية، هل هذا جائز؟
نعم جائز.
السؤال الأخير يقول: أحسن الله إليكم، أنا كل جمعة أذهب إلى جبال فيفا وأجمع الفروض أو أصليها قصرا، هل يجوز لي؟
من أين يسافر؟ إذا سافر مسافة قصر أقل شيء 80 كيلو، إذا مشى هذه المسافة فله أن يقصر وله أن يجمع ما يحتاج على الجمع. تعالى والله أعلم.